إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. ونذكركم بأننا تكلمنا في الدرس السابق عن حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، كما تحدثنا عن آداب المشي إلى المسجد من أجل الجماعة، وتحدثنا عن تحية المسجد وأنها واجبة حتى لو كان الإمام يخطب يوم الجمعة، كما تحدثنا عن فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله تعالى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. الليلة إن شاء الله تعالى نقول: الدخول مع الإمام على أي حال كان. كثير من المصلين يدخلون المسجد فيجدون الإمام ساجدا، فهم يعلمون أن الركعة لا تدرك بالسجدة، فيظلون قياما لا يحرمون بالصلاة، ينتظرون قيام الإمام من السجود، فإذا قام أحرموا بالصلاة ودخلوا معه. فهل هذا الفعل صحيح أم غير صحيح؟ الجواب أن هذا الفعل غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا متى دخلنا المسجد أن ندخل في الصلاة على أي حال كان الإمام. عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. دخلت والإمام ساجد، صحيح لن تدرك الركعة، لكن أسجد مع الإمام، أسجد مع الإمام، تابعه، لا تنتظر حتى ينهض قائما فتحرم بالصلاة. كذلك بعض المصلين يدخل المسجد فيرد الإمام في التشهد الأخير، يقول لك خلاص الجماعة خلصت، استنى شوية، خاصة إذا كانوا 2 3، استنى على ما يخلص الإمام ونعمل إحنا جماعة تانية. هذا أيضا خطأ. إذا دخلت المسجد فادخل مع الإمام على أي حال كان عليها. طيب، متى يعتد بالركعة إذن؟ يعني متى تكون مدركا للركعة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. إذن إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع مع الإمام، بإدراك الركوع مع الإمام، فمن ركع مع الإمام فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الركعة. لكني أنبه إخواننا المصلين على أن الحرص الزائد على إدراك الركوع من أجل إدراك الركعة أحيانا يعرض الصلاة كلها للبطلان. الإنسان يبقى حريص على إدراك ركعة فتبطل صلاته كلها. كيف يأتي الإنسان من باب المسجد والإمام راكع عايز يلحق الركعة، فيجري جريا ويركض ركضا ويقول الله أكبر، يعني يكبر تكبيرة الإحرام وهو منحني نحو الركوع، الله أكبر. هذا خطأ. تكبيرة الإحرام لابد أن تأتي بها قائما معتدلا، وأنت قائم معتدل، الله أكبر لتكبيرة الإحرام، ثم الله أكبر انتقال من القيام إلى الركوع، وتطمئن راكعة، وتطمئن راكعة، وحد الطمأنينة استقرار كل عضو في مكانه بعد حركته. أنت الآن قائم بتركع في حركة، الطمأنينة أن تسكن من هذه الحركة، أن تسكن وتطمئن وتسبح ولو تسبيحة سبحان ربي العظيم. فإن أدركت ذلك فقد أدركت الركوع وقد أدركت الركعة. لكن كثير من المصلين بيدخل ينوي الله أكبر، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فيكون المصلي في حالة الركوع والإمام في حال القيام، هذه أنت ما أدركت الركعة. حتى لو ركعت وحدك بعد ما رفع الإمام، لا، شروط إدراك الركعة بإدراك الركوع أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت معتدل قائم، الله أكبر ثم الله أكبر، وتطمئن في الركوع قبل أن يرفع الإمام، وأدنى الطمأنينة سبحان ربي العظيم. فعشان كده بننبه إخواننا المصلين إلى ضرورة الانتباه لهذه المسألة حتى لا تبطل صلاتهم وهم لا يشعرون. يبقى الركعة تدرك بإدراك الركوع، وبعد الركوع لا تدرك الركعة. يعني إذا جئت والإمام قد اعتدل من الركوع أدخل معه، أدخل معه لكن لا تعدها ركعة. لو جئت وهو ساجد أدخل معه ولكن لا تعدها ركعة. لا تعتد بالركعة إلا إذا أدركت الركوع مع الإمام واطمأننت في ركوعك. ومن أجل إدراك الركعة وإدراك الركوع اللي هو يعني أكثرنا تقريبا بالفطرة حريص على إدراك الركوع من أجل إدراك الركعة، هناك سنة غائبة من المساجد تنفع الحريصين على إدراك الركوع إدراكا للركعة. إيش هي السنة ذي؟ السنة هي الركوع دون الصف، الركوع دون الصف. أنا حطيت رجلي في المسجد نظرت في القبلة فإذا الإمام راكعا، جائز وأنا داخل المجلس في أول الباب أن أقف مستقبل القبلة، والنية محلها القلب كما بينا سابقا، النية محلها القلب، أنوي الصلاة التي أريدها ثم الله أكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر تكبيرة الركوع، وأركع خلف الصف، وأركع خلف الصف، ثم أمشي حتى أنتهي إلى الصف، ثم أمشي حتى أنتهي إلى الصف فأدخل فيه، فأكون أنا بذلك قد أدركت الركعة وأدركت الركوع. عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حتى يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حتى يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. يبقى هذه السنة بتريحك انت بتيجي جري حريص على إدراك الركوع فأحيانا تعارض صوتك بإطلاق، لا، دخلت المسجد والناس في القبلة في الصلاة راكعون، انت عايز تدرك الركعة خلاص، وانت يدوب ما دمت دخلت المسجد النية في قلبك وتكبيرة الإحرام لابد وانت قائم الله أكبر، تكبيرة الانتقال الله أكبر للركوع، وتركع وتطمئن راكعا ثم تمشي وأنت راكع حتى تدخل في الصف. يقول ابن الزبير تلك السنة. وعن زيد بن وهب قال خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام، هما لسه في نص المسجد والإمام في القبلة، ركع الإمام فكبر عبد الله وركع وركعت معه، يعني ابن مسعود لما كان في نص المسجد والإمام قدام ركع كبر وركع مع الإمام، فركع معه رفيقه زيد بن وهب، قال ثم مشينا هما ركوع حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة يعني لما خلص الإمام الصلاة قمت، هذا كلام رفيق ابن مسعود اللي هو زيد بن وهب، قمت وأنا أرى أني لم أدرك، يعني ابن رفيق مسعود ما حسبش الركعة ده لأنه كان راكع خلف الصف وعلى ما وصل الصف كان الإمام رفع فما اعتبرش الركعة دي إنه إلا حكها، قال فأخذ فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني ثم قال إنك قد أدركت. إذن من السنة للمسبوق إذا دخل المسجد والإمام راكع أن يكبر خلف الصف ويركع معه ثم يدب حتى يدخل في الصف، وبذلك يكون قد أدرك الركعة. فإن قال قائل فماذا تقول في قول في النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكرة رضي الله عنه وقد ركع خلف الصف: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، يبقى نهاه أن يعود إلى الركوع دون الصف. الجواب أن النهي لا ينصرف إلى الركوع دون الصف، وإلا لم يخف ذلك على ابن الزبير ولا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. إنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في قول ولا تعد إنما كان عن الجري، لأن أبو بكر لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع جرى، كان هي كما يفعل كثير من الآن، جرى ركض حتى يلحق الركوع، فجرى وبعدين ركع دون الصف، يبقى حصل منه ايه؟ فعلين، الجري وبعدين الركوع دون الصف. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن الجري، قال زادك الله حرصا ولا تعد. ولا تعد حملناه على النهي عن الجري ليه؟ للأحاديث السابقة: إذا آتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها عليكم السكينة والوقار. وأما قولنا أن النهي لا ينصرف إلى الركوع دون الصف فلعمل الصحابة به بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ما يؤمر به الإمام من التخفيف. إمام المسلمين في المساجد في الصلاة في الجماعة مأمور أن يقتدي بأضعافهم، أن يقتدي بأضعافهم، يعني يراعي حال أضعف إنسان في المصلين فلا يشق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. إذن هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام للأئمة: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن في الناس الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. نعيب على بعض الشباب الذين يتقدمون للإمامة فيصرون على التطويل مهما شق ذلك على عامة الناس، يقول خلاص المساجد كثيرة احنا كده هنطول، السنة كده، النبي كان بيطول، النبي كان بيطول في الصلاة احنا هنطوله، اللي مش عاد بيصلي معانا المساجد كثيرة. هذا خطأ، هذا ليس من فقه الدعوة. ها، الإمام مأمور من قبل النبي عليه الصلاة والسلام بالتخفيف. وكلنا يعرف قصة معاذ بن جبل لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى مسجد حيه فيجد القوم في انتظاره فيصلي بهم العشاء، هي له نافلة ولهم فريضة. فلما استفتح معاذ سورة البقرة في العشاء كأن الرجل وراء أشغال، جه واخد خطوة لورا ومكمل صلاته لوحده وماشي. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فغضب على معاذ قال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد معاذ إلى الوسط من المفصل، وسط المفصل، الشمس وضحاها، إذا السماء انفطرت والسماء والطارق، حتى نؤلف قلوب الناس ولا ننفرهم من المساجد. هذا من هدي النبوة في الإمامة: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. كذلك من الهدي الذي ينبغي أن يعلمه أئمة المساجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أطال الركعة الأولى أطول من غيرها، أطال الركعة الأولى أطول من غيرها. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، مما يطوله. يعني بعد إقامة الصلاة يذهب الرجل إلى البقيع لقضاء حاجته ويتوضأ ويرجع يخش المسجد ولسه الرسول عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى مما يطوله. قال العلماء: والحكمة في تطويل الركعة الأولى هي إعطاء فسحة ومجال للمسبوقين أن يدركوا الإمام في الركعة الأولى. يعني من حكم تطويل الإمام في الركعة الأولى أن يعطي الفرصة للمسبوقين أن يدركوه في التكبيرة الأولى. وما على المأموم في الجماعة؟ هذا هدي الإمام. طيب ما على المأموم؟ يجب على المأموم أن يتابع إمامه، وتحرم عليه مسابقته. يجب على المأموم أن يتابع الإمام، ويحرم أن يسابقه، أن يركع قبله، أن يرفع قبله، أن يسجد قبله. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ تهديد شديد جدا، تهديد شديد للذين يسابقون الإمام في الانتقال من الأركان إلى بعضها البعض، الذين يسجدون قبل الإمام ويرفعون قبله ويركعون قبله ويرفعون قبله. هذا تهديد شديد. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار، يعني يمسخه والعياذ بالله. ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الكلام للتهديد والوعيد ولا يكون المسخ، لكن في الحقيقة أن المسخ قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في هذه الأمة، ليكونن في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، خسف ومسخ وقذف، وذلك إذا اتخذوا القينات والمعازف واشتربوا الخمور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى قوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار، هذا تهديد بمسخ الإنسان الذي يسابق الإمام في صلاته أن يمسخه الله حمارا والعياذ بالله. ولماذا خص الحمار بالذكر دون غيره من البهائم أعزكم الله؟ قالوا: لأن هذا مسابقة المأموم للإمام تدل على بلادة وقلة عقل. أنت لماذا تركع قبل الإمام ولماذا تسجد قبله؟ أنت لن تنصرف من الصلاة إلا بعد انصرافه. يعني هب أنك ركعت قبل الإمام وسجدت قبله، طيب هل ستسلم قبله؟ مش ممكن. يبقى إذن لماذا تسابقه إذن؟ فعلى المأمومين أن يراعوا ذلك، أنه يجب على المأموم أن يتابع إمامه وتحرم عليه مسابقته. من أحق بالإمامة؟ أولا إذا كان للمسجد إمام راتب، إذا كان للمسجد إمام راتب، وكلمة الراتب هو الذي رتب للإمامة سواء من قبل الدولة اللي هو الموظفين الأئمة الموظفين أو نائبوهم، أو من قبل الجماعة. يعني مسجد أهالي مش تبع الأوقاف، اتفق أهل الحي على أن يكون فلان هو الإمام، يبقى اسمه إمام راتب وإن لم يكن موظفا، والإمام الموظف إمام راتب. فالإمام الراتب إذا كان للمسجد إمام راتب فالإمام الراتب أحق بالإمامة، حتى وإن كان في المأمومين من هو أفقه وأعلم منه، ما دام إمام راتب خلاص هو أحق بالإمامة. لكن إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فالحاضرون من يقدم منهم ليأمهم؟ عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. اختلف العلماء في أقرأهم، ما المراد بأقرأهم لكتاب الله؟ فذهب بعضهم أقرأهم يعني أحسنهم قراءة، أحسنهم ترتيلا، أحسنهم تجويدا، أحسنهم صوتا، أكثرهم حفظا، هذا الأقرأ على الظاهر. وذهب بعض العلماء إلى أن الأقرأ المراد به الأفقه، المراد بالأقرأ الأفقه، قالوا لأن الصلاة تحتاج إلى فقه أكثر من حاجتها إلى كثرة حفظ وإلى حسن صوت. الصلاة تحتاج إلى فقه. إحنا تكلمنا في الدرس قبل السابق عن سجود السهو، سجود السهو، وذكرنا إن من خطأ بعض الأئمة أنه إذا قام عن التشهد الأول واعتدل ووجد الناس يقولون سبحان الله يجلس بعد أن اعتدل، وهذا خطأ. وبعض الأئمة إذا قام إلى ركعة زائدة واعتدل وتذكر أنها زائدة لا يجلس، يقول ليه أنا صرت واقف ما صحش أقعد، ده كله من الخطأ. فالصلاة بتحتاج إلى فقه، تحتاج إلى فقه أكثر من حاجتها إلى كثرة الحفظ وحسن الصوت. فذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالأقرأ هو الأفقه، ورجحوا مذهبهم هذا باستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه للصلاة بالناس في مرض موته عليه الصلاة والسلام، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم أبي، النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرأكم أبي، ومع ذلك لما مرض لم يستخلف أبي اللي هو الأقرأ، إنما استخلف أبا بكر رضي الله عنه. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني أسبقهم في الدخول الإسلام. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. الرجل صاحب الدار، الرجل صاحب الدار، الدار دي سلطانه. لو أن ضيوفا نزلوا على صاحب الدار وأرادوا أن يصلوا صلاة نافلة تطوعا جماعة، أو كانوا قد فاتتهم الجماعة لعذر وأرادوا أن يصلي في الدار جماعة، صاحب الدار هو الإمام وإن كان غير قارئ وإن كان غير فقيه، وإن كان في الضيوف من هو أقرأ منه وأفقه منه. وكذلك في السلطان يعني في الدائرة الواسعة، زي ما قلنا إمام المسجد الراتب هذا سلطانه هو أولى بغيره. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. المراد بالتكريمة الكرسي الخاص بصاحب البيت، يعني مثلا بندخل البيوت صاحب البيت بدخلنا الصالون، ممكن نلاقوا في الصالون، طبعا الكراسي بتاع الصالون معروفة بتاعت الضيوف، لكن ممكن نلاقي مكتب وكرسي. الكرسي اللي محطوط على المكتب دي تكريمة صاحب البيت، الكرسي المحطوط على المكتب دي تكريمة صاحب البيت. الضيف لما يخش لا يجلس على تكريمة صاحب البيت إلا أن يأذن له. دخلت على موظف في مكتبه، موظف في مكتبه معروف المكتب بتاعه والكرسي بتاعه وعنده كراسي للضيوف، الكرسي بتاع الموظف اللي انت دخلت تزوره هذه تكريمته، ما تسيبش الكراسي بتاع الضيوف وتيجي قاعد على كرسي المكتب بتاع الموظف، لا هذا تكريمته. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. ففي هذا الحديث أن صاحب الدار والإمام الراتب ونحوهما أحق بالإمامة من غيرهما إلا أن يأذنا له، إلا أن يأذنا له. هل تجوز إمامة الصبي؟ هل يجوز الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم أن يكون إمام قومه؟ نعم يجوز، يجوز للصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم إذا كان أقرأ قومه أن يكون إمامهم، عملا بهذا الحديث يأم القوم أقرأهم لكتاب. فالأقرأ هو الإمام ولو كان أصغر سنا، الأقرأ هو الإمام ولو كان أصغر سنا. عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال لما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هكذا كان صبيان السلف الصالح، هكذا كان صبيان السلف الصالح. صبي ابن ست سنين يعني لسه في أولى ابتدائي، أو سبع سنين لسه برضه في أولى ابتدائي، ومع ذلك أكثر قومه إيه؟ قرآنا. فيؤم قومه في المسجد، يؤم قوم إمام في جماعة وهو ابن ست سنين أو سبع سنين. متى نرى من صبياننا أمثلة نادرة متفقهة حافظة لكتاب الله كصبية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ هل يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض؟ أظن أن الجواب سبق في الإشارة إلى قصة معاذ بن جبل لما أطال الصلاة والقراءة بقومه. الجواب يجوز أن يكون المأموم مفترضا والإمام متنفلا، ويجوز أن يكون المأموم مفترضا والإمام مفترضا والمأموم متنفلا. يعني يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل وأن يقتدي المتنفل بالمفترض. يعني مش شرط أن نية الإمام والمأموم تكون واحدة، مش شرط. يعني واحد يصلي سنة ورا واحد بيصلي فريضة، وواحد يصلي فريضة ورا واحد بيصلي سنة، هذا جائز. عن جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. طبعا صلاة الأولى هي الفرض، وأما صلاة بقومه هي نافلة، فكان هو متنفل وهم مفترضون. وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام صلى، وبعد ما خلص صلاة بص كده لقى اتنين شباب قاعدين في المسجد ما صلوش معاه، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، بيرتعشوا خايفين من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ مش احنا بنصلوا؟ انتوا قاعدين لوحدكم ليه في المسجد ما صلتوش معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. يبقى إذن السنة إنك أنت لو صليت في مسجد وبعدين كنت كان معك معاد مع فلان في مسجد آخر، فذهبت للموعد فلقيت المسجد الثاني لسه بيصلوا، ما تقعدش في المسجد تقول أنا صليت خلاص، لا، ما دمت دخلت المسجد الثاني وهم لسه بيصلوا الصلاة اللي انت صليتها في المسجد الأول، من السنة انك انت تصلي معهم صلاة مرة ثانية وتكون لك ايه؟ وتكون لك نافلة. فأنت متنفل والإمام مفترض، فهذا الدليل على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، وأما العكس فهو في حديث معاذ وإمامة قومه رضي الله عن الجميع. هل يجوز اقتداء المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم؟ احنا عارفين كما سيأتي ان شاء الله تعالى في صلاة السفر ان صلاة السفر ركعتين، الصلاة الرباعية الظهر العصر العشاء في المحق المسافر ركعتين. طيب المسافر دلوقتي هيصلي ركعتين، هل يجوز ان يكون المسافر اماما؟ وكم يصلي اذا صلى اماما؟ وهل يجوز ان يكون الامام مقيما ويصلي خلفه المسافر؟ الجواب نعم، يجوز اقتداء المقيم بالمسافر ويجوز اقتداء المسافر بالمقيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى عمر بأهل مكة الظهر فسلم في ركعتين ثم قال أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بأهل مكة صلاة الظهر فصلى ركعتين ثم سلم ثم قال للمصلين خلفه يا أهل مكة أتموا صلاتكم إنا قوم سفر، أنا مسافر وعشان كده قصرت الصلاة، أنتوا بقى قوموا أتموا صلاتكم أربعة. يبقى إذن هذه السنة في حق المسافر إذا كان إماما للمقيمين، يعني المسافر إذا دخل المسجد وقدموه للإمامة يبقى له أن يصلي ركعتين، فإذا انصرف قال أتموا صلاتكم فإنا قوم صف. يقوم الجماعة يصلوا الركعتين اللي فاضلين، يصلوا ركعتين فاضلين منفردين كما يفعل المسبوقين. الآن مثلا الإمام بيسلم من الصلاة ووراه مثلا صف كامل مسبوق، ده فاضل ركعتين وده فاضل ركعة، فبيقوم الصف كله يكملوا صلاته فرادة فرادة. فكذلك إذا كان المسافر إماما يصلي ركعتين ويلتفت بعد انصراف من ركعتين للمأمومين يقول أتموا صلاتكم فإن قوم صف، فيقومون فيتمون صلاتهم فرادا فرادا. ومن الخطأ الذي يحدث في بعض المساجد أن يكون الإمام مسافرا، أن يكون الإمام مسافرا فيصلي ركعتين ويسلم، فلما يسلم يتقدم أحد الناس ويصلي إمام آخر، هذا خطأ هذا خطأ. وبيحصل أحيانا في غير السفر مع الجماعة المسبوقين، اللي جماعة كانوا مسبوقين اثنين ثلاثة أربعة كانوا جايين متأخرين، فلما الإمام يسلم تلاقون قدموا واحد منهم خلوه إمام عشان وهم التانيين رجعوا وراه عشان يبقوا مأمومين، هذا خطأ. أنت خلاص كنت في الجماعة فلا تنشي جماعة بعد الانصراف من الجماعة، بعد انصراف الإمام كل مصل يقوم فيتم صلاته منفردا. فمن الخطأ بعد انصراف الإمام سواء كان أتم أو قصر إذا كان مسافرا، من الخطأ أن يستخلف إمام آخر ليؤم القوم في قضاء ما فاتهم. طيب إذا المسافر صلى إمام حيصلي ركعتين ويسلم والمأمومين المقيمين يتم الصلاة. طيب لو فرضنا بقى إن المسافر صلى وراء الإمام المقيم، فصار المسافر هو المأموم بقى مش الإمام، ماذا يفعل؟ إذا اقتدى المسافر بالمقيم أتم. معنى اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
جزاكم الله خير يا شيخ عنا وعن المسلمين.
آمين وإياك.
إن شاء الله أنا معايا سؤال إن شاء الله.
تفضل.
النساء لها إمام إقامة للصلاة زي
نعم.
الرجال.
نعم.
وما حكم الأخت لو نسيت إقامة الصلاة؟
نعم حاضر.
جزاكم الله خير.
وإياكم إن شاء الله. تسأل الأخت الكريمة هل النساء في البيوت أن يصلين جماعة، يعني المرأة بأهل بيتها أو في ضيوف عند امرأة، سيدات نزلنا ضيوفا على امرأة وحضرت الصلاة، هل يجوز للنساء أن يقيمن الصلاة في بيوتهن جماعة؟ أي نعم يجوز للنساء أن يصلين جماعة في بيوتهن، ولكن الإمامة مش هتتقدم على النساء كما يتقدم الإمام في الرجال على الرجال، لا الإمامة هتبقى في نص الصف، الإمامة يعني سيقومن كلهن صفا أو صفين أو ثلاثة حسب عددهن، بس الإمامة هتكون في الإيه؟ في النص، وهي إمامة. وبعدين من حيث الأذان والإقامة لهن أن يؤذن ويقمن لصلاة الجماعة، بل وإذا كانت المرأة منفردة يستحب لها أن تؤذن أيضا وتقيم. معنى اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أريد أسأل سؤال، ما حكم التشهد عند سجود السهو؟ هل أنا إمام في الجزائر إذا سهى وسجد سجدتين قبلية أو بعدية؟
نعم.
قام بالتشهد.
ماشي.
فما حكم مأمومين إذا لم يقوموا بالتشهد؟
نعم.
لأن الناس يقول عندما لا نشهد يقول إنكم تفعلون فتنة، لأن الإمام يشهد فشهدوا.
ماشي.
فأرجو منك يا شيخ أن تبين هذه المسألة جيدا.
بارك
الله فيك يا شيخ.
إياكم إن شاء الله تعالى، حياكم الله. يسأل الأخ الكريم عن سجود السهو، كما شرحنا في الدرس قبل السابق سجود السهو، وعرفنا أن السجود يكون جائز يكون قبل السلام وبعد السلام. أنا سددت السجدتين بتوع السهو وقمت الله أكبر، هل يلزمني أن أقرأ التشهد مرة ثانية بعد سدة السهو؟ الراجح من أقوال العلماء أنه لا يشرع التشهد بعد سجدتي السهو، إنما هما سجدتان فقط، يكبر ويسجد ويرفع، ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية ويرفع ثم يسلم. الراجح أنه لا تشهد بعد سجدتي السهو. لكن الأخ الكريم يقول إمامهم إذا سجد للسهو تشهد مرة ثانية قبل أن يسلم، فما لا أقول لك إلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه. ما دام إمامكم يرى أن التشهد بعد سجدة السهو مشروع فاتبعوه على ذلك ولا حرج عليكم إن شاء الله تعالى. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك فضيلة الشيخ؟
أهلا ومرحبا.
حضرتك كنت سمعت فتوى في الصلاة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
عليه رحمة الله،
كان سائل بيسأله إن له أخ ما كانش بيصلي فهل يجوز الصلاة عليه؟ فكانت إجابته إن هو لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين.
سؤالك واضح.
بل يلقى في الصحراء تأكل منه.
ماشي ماشي، سؤالك واضح. هل عندك شيء آخر غير هذا السؤال؟
يجب علينا التحري عن من.
خلاص ماشي حاضر.
وأنه كان لا يصلي أو لا.
ماشي حاضر، جزاك الله خير. لعل الإخوة المشاهدين المتابعين هذه الحلقات يذكرون أننا لما تكلمنا عن حكم الصلاة في الإسلام قلنا أجمع العلماء على أن من جحد فرضية الصلاة وأنكر وجوبها فهو كافر، لا خلاف في ذلك. من قال إيش الصلاة دي؟ ما في حد اسمها صلاة، الإسلام هو لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، هذا بإجماع العلماء كافر خارج الإسلام، لأنه أنكر معلومة من الدين وجوب الضرورة. لكن اختلف العلماء في تارك الصلاة كسلا كما هو غالبية ومصيبة السواد الأعظم والعياذ بالله، عامة الناس ما بتصليش أو مش محافظة على الصلاة كويس أو مش منتظمة في الصلاة كويس. الإنسان اللي هو مقر بأن الصلاة واجبة وأن الصلاة فريضة وأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام معترف بكده، بس يقول لك والله يا شيخ أي مشاغل، الدنيا شغلانة، الدنيا لهيانة، ها ما بيصليش كسلا وتهاونا. اختلف العلماء في هذا الذي ترك الصلاة كسلا وتهاونا، فذهب بعض العلماء ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه إلى أن أنه لا فرق بين الجاحد والمتهاون، فالمتهاون بالصلاة وتاركها كسلا هو أيضا كافر كالجاحد تماما وهو خارج عن الإسلام، إذا مات لا يعامل معاملة المسلمين. ولكن جمهور العلماء وهذا الذي ندين الله تبارك وتعالى به ونراه أرجح القولين، على أن المتهاون بالصلاة المقر بفرضيتها لا يسوى بجاحد الصلاة ومنكرها، بل نسميه كافرا كما جاء في الحديث، ولكن كفر أصغر أو كفر أكبر أو كفر عملي لا يخرجه من الإيه، لا يخرج من الإسلام. ولذلك قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وهو يرجح هذا القول، قال ما زال العمل جاريا بين المسلمين منذ العهد الأول إلى اليوم بتوريث المسلمين من ميتهم تارك الصلاة، يعني على مدار التاريخ الإسلامي ما فيش واحد مات ما بيصليش وحد قال لا يرثه وارثه المسلم. احنا عندنا لا يرث المسلم الكافر، الكافر إذا مات وكان له ابن مسلم لا يرث، فقال جرى العمل ان المسلم تارك الصلاة لما يموت بيرثه ورثته المسلمون، فلو كان كافرا خارج الإسلام ما ورثوه. فالراجح الذي ندين الله تبارك وتعالى به أن تارك الصلاة تهاونا ليس كافرا خارج الإسلام، وإن سمي كافرا يكون كفر عملي أو كفر مجازي أو كفر أصغر. لذلك نهيب بإخواننا المسلمين المتكاسلين عن الصلاة بضرورة المحافظة على الصلاة كما أمر الله تبارك وتعالى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نسأل الله الهداية للجميع. معنا اتصال آخر.
ألو.
أيوة نعم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام الله. تفضل.
ألو.
تفضل.
يا شيخ أنا أريد أن أسأل، إذا كان يا شيخ أنا مثلا أذهب إلى المسجد ثم أجد أنهم صلوا وأدركتني مثلا ركعة أو ركعتين ثم أصلي معهم ثم لما ينتهوا أكمل أنهض وأكمل ركعة التي أدركتني وركعتين. ثم يا شيخ المصلي الذي أمامي يعني ينصرف، يعني ليس هناك سترة.
نعم نعم.
فهل يا شيخ يجوز أن أصلي بدون سترة؟
جزاك الله خير، جزاك الله خير. يسأل الأخ الكريم أنه كان في صلاة الجماعة، احنا عرفنا في باب السترة أن الإمام سترة المأمومين، أنت كمأموم إمامك سترة، أنت كمأموم مسبوق، بعد ما انصرف الإمام بسترتك انتهت. فبيسأل الأخ الكريم بعد انصراف الإمام وقضاء انتهاء السترة بالنسبة للمأموم مسبوق عشان يقوم يكمل الصلاة ركعة ركعتين، يعمل إيه في السترة؟ هل يخليه واقف في مكانه من غير سترة ولا ماذا يصنع؟ لو كنت قريبا من الجدار القبلي أو كنت قريبا من سارية أو كنت قريبا من أي شيء يصلح اتخاذه سترة فلا مانع أن تمشي، فقد عرفنا في الأفعال المباحة في الصلاة المشي للحاجة، فلا مانع أن تمشي لتنتهي إلى الجدار أو السارية ليكون لك سترة. وأما إذا كنت بعيدا عن ذلك فالله تبارك يقول فاتقوا الله ما استطعتم فأتم صلاتك في مكانك ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. أيوة نعم معنا اتصال. نعم
لو سمحت يا دكتور كنت بسأل على الصلاة الرباعية.
نعم.
لو واحد فاته ثلاث ركعات.
نعم.
هل يتم اللي هو ركعة السر الأول بعد كده ركعتين الجهر ولا العكس؟
ما فيش مشاكل حاضر.
لو سمحت عندي كان سؤال ثاني.
نعم.
بعد السلام بعد المصلين ما بيسلموا. بعد كده بيحصل هو في مصافحة، في ناس قالت لي إن هو ده مش من السنة، فهل الكلام ده صح ولا غلط؟
ماشي حاضر.
أنت حضرتك قلت في الدرس بتاع الأسبوع اللي فات إن صلاة تحية المسجد واجبة حتى لو كان الإمام بيخطب صلاة الجمعة.
أي نعم.
طب هل ده مش الخطبة فرض؟
مش إيه؟
يعني خطبة الجمعة مش فرض.
طيب حاضر.
ماشي شكرا.
يا مرحبا. الأخ الكريم بيسأل مثلا في صلاة العشاء أو في صلاة المغرب، صلاة جهرية يعني، أدرك من العشاء الركعة الأولى، أدرك من العشاء الركعة الثانية بالنسبة للإمام كانت هي الركعة الأولى بتاعته، يبقى فاتته ركعة جهرية، فلما يقوم يعمل إيه؟ يعمل إيه في اللي فاتته في الجهرية ده هو؟ أنت الآن لما فاتته ركعة هتصلي مع الإمام ثلاث ركعات، يبقى الركعة اللي فضلها لك هي الركعة الرابعة، ومحلها الإصرار فلا تجهر فيها. لكن لو فرضنا في صلاة الصبح مثلا أدركت ركعة من الركعتين، الصبح ركعتين والصبح جهري، فأنت أدركت ركعة مع الإمام وبعد ما الإمام تشهد وسلم قمت لتأتي بالركعة الثانية، هل تجهر فيها؟ لا مانع أن تجهر فيها. هذا سؤاله الأول. السؤال الثاني يقول إن بعض الناس قالوا له إن المصافحة بعد الانصراف من الصلاة بدعة، يعني بعض الطيبين كده مجرد ما يقول يا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تلاقي واحد كده يتمايل على يمينه لغاية ما أقدر ما يمكن يقول حرما حرما حرما، وعن شماله تقبل الله تقبل الله. فبعض الأخ الكريم السائب يقول إن في بعض الناس قالوا إن هذه المصافحة بدعة. أي نعم هذا الكلام صحيح، هذه المصافحة دبر الصلاة مباشرة هذه من البدع غير ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول قلت في تحية المسجد أنها واجبة ولو كان الإمام يخطب، بيقول مش سماع الخطبة فرض؟ أي نعم سماع الخطبة واجب، بس تحية المسجد واجبة، وإحنا ذكرنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يخطب دخل رجل فقعد فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. نعم معنا اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة
عليكم السلام
الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا دكتور.
اللهم امين واياك
ونفع بك المسلمين يا رب.
اللهم امين
الشيخ محمد حسان
آمين.
وجميع
آمين.
القائمين على هذه القناه الطيبه المباركه
امين جزاك الله خيرا.
بقول لحضرتك انا ما بنامش خالص الا ما اصلي القيام واصلي الفجر.
نعم.
واصلي الضحى، فبالتالي بكون مجهره طول النهار. بصلي الظهر برضو لو انا 60 نايمه لازم اصحى. فاليوم كنت صايمه الحمد لله وما تحسش للعصر، يعني قمت على المغرب 6:30 هنا في السعوديه.
نعم.
يعني كان لسه 10 دقايق وافطر.
نعم.
فصليت المغرب وصليت العصر بعد المغرب، هل يجوز؟
انت تقولين انك استيقظت من النوم قبل المغرب 10 دقائق.
ايوه.
لماذا لم تبادري بصلاة العصر؟
انا راحت عليا هي اول مرة راحت عليا.
ماشي اليوم. ماشي ما انا عايز اقول لك ايه، انا عايز اقول ان 10 دقائق يعني كانوا متساعين انك انت تلحق العصر، لو انه سبق معنا في الدراسة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة، يعني لو انت حتى قمت توضيت بسرعة ودخلت في الصلاة وصليت ركعة واحدة من العصر والمغرب جدا تعتبر أدركت الصلاة في وقتها.
أول مرة أعرف دي.
الحمد لله.
عفى الله عنك. الله فيك.
عفى الله عنك.
بارك الله فيك وفي علمك.
آمين يا رب. عفى الله عنك.
يا رب. جزاك الله خير. المرض يا رب.
آمين آمين آمين. جزاك الله كل خير.
السلام
عليكم
ورحمة
الله وبركاته. أي نعم معنا اتصال آخر. أيوه.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت يا دكتور ممكن اسال حضرتك اسئله وترد عليا بعد ما اخلص الكلام، بعد ما اخلص الصلاه شرحت صلاه المغرب الركعه الثالثه.
بتستني بعد اذنك بتقول ارد عليك امتى؟
بعد ما اخلص كلام عشان اسمع حضرتك من الشاشه.
يعني انت عندك مجموعه اسئله؟
ايوه لو سمحت.
طب اتفضلي.
السؤال الاولاني صلاه المغرب الركعه الثالثه بكتفي بقرايه الفاتحه ولا بقرا معاها ما تيسر من القران؟
نعم.
صلاة الصبح أنا مصابة الحمد لله بالقولون فبتوضى كتير جدا، فأحيانا بخاف يضيع مني صلاة الصبح فبصلي صلاة الصبح أول ما أتوضى وأرجع أصلي السنة بتاعة الصبح كتير جدا، يعني أغلب صلاتي
يعني تصلي الفريضة الأول وبعدين تصلي السنة؟
لأن أحيانا بتوضى مرات كتير يمكن بعد 4-5 مرات، وأحيانا تانية ببقى وضوئي كويسة.
نعم.
يعني بيجي لي احيانا بقى تعبانه واحيانا بقى كويسه، فاغلب الوقت بصلي الفرض وبعدين السنه.
نعم.
وبرضه في صلاه العشاء بوتر بعد ما اصلي العشاء واصلي السنه بتاعت العشاء بوتر برقعه وارجع لو انا هصلي ركعتين بصليهم بعد الوتر، بخاف من وضوء ان انا يتنقض
يعني تقريبا خلاصه سؤالك انك انت عافاك الله حرصا على الوضوء بتصلي الفرض الاول وبعدين تصلي السنه.
ايوه.
طيب.
وفي العشاء بوتر برضو وبعدين لو
نعم ماشي ماشي. طيب
حاجه كمان عايز اسالك عليها.
أي.
لو الكحل لو في لو انا حاطه كحل كحل اللي في العينين ده لازم اشيله عشان الوضوء او الغسل؟
اي نعم ماشي.
عشان وضوء الغسل.
ماشي ماشي ماشي.
وتحريك الاصبع في التشهد
أيه.
كيفية حركته لان انا محتارب بامتى احركه وامتى ما احركوش.
ماشي حاضر.
متشكرة جدا.
بارك الله فيك.
شكرا.
بتسأل الاخت الكريمة عن القراءة في الركعة الثالثة من المغرب. احنا عندنا هي بتقرأ في الركعة الاولى الفاتحة وما تيسر، الركعة الثانية الفاتحة وما تيسر. تسأل هل تقرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة؟ سبق هذا الجواب في دراساتنا السابقة في السنن القولية في الصلاة، السنن القولية عرفنا أن من السنن القولية القراءة بعد الفاتحة، وقلنا أن القراءة بعد الفاتحة مشروعة في الركعتين الأوليين وتستحب أحيانا في الركعة الثالثة والرابعة، وتستحب أحيانا في الركعة الثالثة والرابعة. يبقى إذن يستحب لكل مصلي أحيانا أن تبقى قراءته بعد الفاتحة في الأربع ركعات أو في الثلاث ركعات. تشتكي الأخت الكريمة من القولون ونسأل الله تبارك وتعالى لها العافية ولمرضى المسلمين أجمعين، عشان خروج الريح منها تقوم تقدم الفريضة الأول وتصلي السنة حتى لو كانت السنة قبلية، تقدم الفريضة يعني مثلا في الصبح السنة قبل الفريضة، لا هي من حرصها على الفريضة تصلي الفريضة وتصلي السنة. أقول لك عافاك الله إذا كان الريح دائم الخروج فأنت من أصحاب الأعذار، أنت من أصحاب الأعذار، تتوضئين لكل صلاة، تتوضئين لكل صلاة، وتصلي الصلاة على طبيعتها خالص، السنة القبلية تصلى قبلية والسنة البعدية تصلى بعدية، لا تقدمي الفريضة على السنة ولا تؤخر السنة القبلية عن الفريضة، بل تصلي الصلاة زيك زي الإنسان السليم، وأنت معذورة وصلاتك صحيحة حتى لو خرج منك شيء، حتى لو خرج منك شيء، ما دام هذا الأمر دائما ومستمرا، ما دام دائما ومستمرا يبقى أنت من أصحاب الأعذار كصاحب سلس البول وكالمستحاضة، هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة ويصلون ولا يضرهم ما خرج، وأسأل الله لك العافية. بتسأل الأخت الكريمة أيضا عن الكحل والوضوء، إذا كانت المرأة مكتحلة فهل يلزمها وهي تتوضا تغسل وشها تزيل الكحل من عينيها؟ لا، مش واجب انها تزيل الكحل من عينيها ولا حاجه ان شاء الله. الكحل لا يمنع وصول الماء الى الجفن، الكحل ليس ماده لاصقه تمنع وصول الماء الى الجفن، فلذلك المراه المكتحله تتوضا والكحل في عينيها لا يضرها ذلك. واخيرا تسال عن صفه حركه الاصبع في التشهد. سبق معنا ان النبي عليه الصلاه والسلام في التشهد كان يقبض هاتين ويحلق بهاتين ويرفع السبابة يشير بها يحركها يدعو بها، هذه هي الحركة. الإصبع ممدودة قائمة، ممدودة قائمة وتتحرك وهي ممدودة هكذا وهكذا. بعض الطيبين بيعمل كده هكذا وهكذا. ذكر شيخنا رحمة الله عليه أن هذا اسمه خفض ورفع، خفض ورفع. فلو كان يفعل هكذا لوصفه الراوي، لكن قال يمدها يحركها، يمدها يحركها. فهذه هي صفة حركة الإصبع في الصلاة، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة، لأن هذه إشارة إلى التوحيد، وأكثر شيء يغيظ الشيطان هو التوحيد. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على التوحيد. أعزائي المشاهدين، بعد هذه المجموعة من الاتصالات نعود إلى ما كنا انتهينا إليه. احنا كنا قلنا ان يجوز اقتداء المقيم بالمسافر، اذا المسافر صلى اماما لقوم مقيمين فان المسافر يصلي ركعتين ويسلم ويقول للحاضرين اتموا صلاتكم فان قوم صف. طب العكس بقى، لو المسافر دخل المسجد وامام المسجد المقيم صلى، الاصل في المسافر انه يصلي ركعتين، طب هو هيصلي ورا الامام مقيم، الامام المقيم هيصلي اربعه، يعمل ايه بقى المسافر؟ السنه اذا اقتدى المسافر بالمقيم ان يصلي اربعه، ان يصلي اربعه وان كان الواجب عليه ركعتين. عن موسى بن سلمه الهذلي قال: سالت ابن عباس كيف اصلي اذا كنت بمكه اذا لم اصلي مع الامام؟ فقال ركعتين سنه ابي القاسم. فقالوا اذا لم اصلي مع الامام قال ركعتين، معناته إذا صليت مع الإمام يبقى أربعة. يبقى السنة للمسافر إذا اقتدى بالمقيم أن يتم. فمن الخطأ أن المسافر يدخل المسجد ويصلي في الجماعة خلف الإمام مقيم، وبعدين يقول إيه أنا لحقت الإمام في ركعتين وده الركعتين اللي فرض علي، يقوم يسلم من ركعتين. لا، هذا خطأ. إذا اقتديت كمسافر بإمام مقيم ولو في التشهد الأخير، السنة في حقك أن تتم الصلاة أربعة. ومن الخطأ أيضا أن المسافر يدخل مع الإمام المقيم في الجماعة من أول ركعة فيصلي ركعتين والإمام يقوم يجيب ركعتين تانيين، هو ينوي المفارقة ويسلم هو من ركعتين، هذا خطأ أيضا. السنة للمسافر إذا اقتدى بالمقيم أن يتم. وعن أبي مجلس قال: قلت لابن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم، يعني المقيمين، أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ فضحك وقال يصلي بصلاتهم. اقتداء القادر على القيام بالجالس، إذا الإمام كان مريضا، الإمام كان مريضا فصلى الإمام قاعدا، المأمومون ماذا يفعلون وهم قادرون مش مرضى؟ المأمومون أصحاء أقوياء قادرون على القيام، لكن الإمام مريض وحيصلي قاعد. السنة إذا الإمام صلى قائما لمرض أو لعلة أن يصلي المأمومون معه جلوسا. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، يعني بيشكو المرض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، أشار إليهم وهو في الصلاة، ودي من الأفعال المباحة في الصلاة زي ما قلنا، وأنت بتصلي واحد سألك سؤال عن حاجة تقوم تشاور له على مكانه، دي إشارة جائزة في الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي جالسا ورأى الصحابة وراءه قياما أشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وعن أنس قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس، وقع، كان ركب حصان ووقع من عليه عليه الصلاة والسلام، فجحش شقه الأيمن، يعني أصيب شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدة فصلينا وراءه قعودا. فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.